الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب، وهو الدرس 18: وبالجملة فمن عرف الفنون وأهلها معرفة صحيحة لم يبقى عنده شك أن اشتغال أهل الحديث بفنهم لا يساوي اشتغال سائر أهل الفنون بفنونهم ولا يقاربه، بل لا يعد بالنسبة إليه كثير شيء، فإن طالب الحديث لا يكاد يبلغ من هذا الفن بعض ما يريده إلا بعد أن يفني صباه وشبابه وكهولته وشيخوخته فيه، ويطوف الأقطار ويستقرب السماع والكتب الليل والنهار. أنت انظر إلى الآن، يعني يمكن أن تقرأ النحو في سنين إذا أردت أن تكون مبرعا مشهورا فيه، يمكن أن تقرأ المصطلح في سنة أو سنة ونصف أو سنتين بحسب التوسع، يمكن أن تأخذ من الأصول، لكن علم الحديث ما يصلح إلا أن تمضي معه طول عمرك. هل يصلح نترك درس البخاري إلا إلى غيره؟ كذلك درس مسلم إلا إلى غيره من هو من أمثاله. ولذلك تجد الناس ما زالوا مع علم الحديث قديما وحديثا. فالشوكاني الآن يقول لك أصحاب النحو يذهبون لسؤال أصحاب النحو، من عنده إشكال في العربية يذهب لسؤال أصحاب العربية، من عنده إشكال في الأصول ذهب لسؤال أهل الأصول، لما يأتي إلى علم الحديث يذهب يسأل المعتزلة أو يذهب يسأل الجهمية، هذا أمر لا يصلح. المفروض أن في علم الحديث يسأل أهل الحديث، في علم الشريعة يسأل أهل الحديث، لأنهم أعلم الناس بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما تلك علوم آلة، علوم تخدم علم الحديث. كل العلوم التي تدرس، النحو، الصرف، اللغة، الأصول، المصطلح وما يدخل عليها مثل البلاغة، كلها خادمة لعلم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث، وهو علم واحد. فينبغي لأهل الإسلام إذا أرادوا الفقه أن يسألوا أهل الحديث، إذا أرادوا العقيدة أن يسألوا أهل الحديث، إذا أرادوا الأخلاق والمعاملات الصحيحة أن يسألوا أهل الحديث. لو ذهب يسأل له واحد نحوي مشغول بالنحو ما قرأ شيء من الحديث، بماذا يجيبه؟ يسأله عن تعريف الفاعل أو تعريف المبتدأ والخبر، أو جاء زيد وضرب عمرو، ما سيجد عنده ما يشفي الغليل ويروي العليل. بينما إذا جاء عند أصحاب الحديث طلقت امرأتي فما الجواب والحل، انقلبت سيارتي ومات رجل ممن يركب معي ما الحل، نسيت فأكلت وأنا صائم ما الحل، وهكذا تجد عند أهل الحديث الحلول والأجوبة النافعة والعلوم الماتعة. وفعلا كثير من أهل الدنيا إذا اختلف مع زوجته جاء إلى أهل الحديث يسألهم كيف يراجع زوجته، لكن في مسائل العقيدة ما يأتي عندهم، هذا خطأ. مسائل التوحيد يأتي عندهم، ربما يذهب عند أصحاب القبور، لكن لعلمه أن أهل الحديث في باب الطلاق قد أتقنوا هذا الباب، في باب البيع والشراء وكذلك إلى غير ذلك من الأبواب يأتي إليهم، لكن علم العقيدة ما يأتي إليهم، والواجب أن يأتي إليهم في علم العقيدة قبل غيره من العلوم. قال: ونحن نجد الرجل يشتغل بفن من تلك الفنون العام والعامين والثلاثة فيكون معدودا من محقق أهله ومتقنيهم، فما بالكم أيها المقلدة إذا أردتم الرجوع إلى فن السنة لم تصنعوا فيه كما تصنعون في غيره من الرجوع إلى أهل الفن وعدم الاعتداد بغيرهم، وهل هذا منكم إلا التعصب البحت والتعصب الخالص والتحكم الصرف؟ أما أهل الحديث يا أخو والله أنهم مظلومون، والله أنهم مظلومون من قبل ومن بعد. ظلم الأنبياء من أممهم، ظلم المرسلون من أممهم، وهكذا ظلم الصحابة، هم ذروة أهل الحديث، ظلموا من المخالفين وما زالوا يظلمون من المنافقين. ثم في كل زمن وحين تجد نصب العداء لأهل الحديث والتربص بهم والازدراء لهم والاحتقار وعدم المبالاة بأقوالهم والسماع لنصائحهم، لكن هم قد رأوا أن هذا الباب هو أحسن الأبواب الموصلة إلى الله فسلكوه، وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. فهل صنعتم في هذا الفن الذي هو رأس الفنون وأشرفها كما صنعتم في غيره فرجعتم إلى أهله وتركتم ما تجدونه مما يخالف ذلك في مؤلفات المشتغلين بالفقه الذين لا يفرقون بين أصح الصحيح وأكذب الكذب؟ أي والله، لا سيما الأحناف تجد كتبهم، وكذلك الشيعة، كتب الشيعة والزيدية عندهم الأقوال المقطوعة يجعلونها مرفوعة. أهل الحديث يتوقفون في الحديث إذا روي موقوفا ومرفوعا، وهؤلاء الأقوال المقطوعة إلى زيد بن علي مثلا من عندهم، أو كذلك حتى إلى غيرهم ممن يأخذون منه لأنهم في الفقه حنفية، يجعلونها مرفوعة ويضعون لها الأحكام وينزلونها منزلة القرآن في بيان الحلال والحرام. هذا ما يجوز والله. المفروض أن تتعبد لله بالقرآن والسنة وبما أجمع عليه سلف الأمة، وهكذا تأخذ من العلماء ما دل عليه الدليل. قال: لا يفرقون بين أصح الصحيح وأكذب الكذب، كما يعرف ذلك من يعرف نصيبا من العلم وحظا من العرفان. بل أيضا حتى كثير من المحققين منهم، انظر إلى النووي يعتبر من المحققين في الفقه، ما هو سهل، ليس بالسهل، رجل عالم وله جهود جبارة، لكن دخلت عليهم القاعدة أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله يحكم بوصله، وإذا اختلف في شذوذه وثبوته يحكم بثبوته، وإذا روي مرفوعا وموقوفا يحكم برفعه، لأن ما عندهم شيء اسمه شاذ ولا عندهم شيء اسمه علة. والمفروض أن الحديث يرجع فيه إلى من؟ إلى أهل الحديث. هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا، خمسة شروط، وهؤلاء أهملوا شرطين. ومن أراد الوقوف على حقيقة هذا فلينظر في مؤلفات جماعهم في الفقه بأعلى رتبة، مع التبحر في فنون كثيرة كالجويني والغزالي وأمثالهما، فإنهم إذا أرادوا أن يتكلموا بالحديث تكلموا بما يضحك منه سامعه ويعجب، لأنهم يريدون الموضوعات فضلا عن الضعاف، ولا يعرفون ذلك ولا يفطنون له ولا يفرقون بينه وبين غيره. وسبب ذلك عدم اشتغالهم بفن الحديث كما ينبغي، فكانوا عند التكلم فيه عبرة من العبر. وهكذا الغزالي في إحياء علوم الدين، كم ينقل حتى سماه بعضهم إماتة علوم الدين لكثرة الأحاديث الموضوعة والمطرحة فيه، وقد خرجه الغزالي في مجلدات ليبين، مش الغزالي، العراقي، خرجه العراقي في مجلدات ليبين أن الغزالي ضعيف في علم الحديث. قال ابن كثير: وهو كتاب عجيب يشتمل على علوم كثيرة من الشرعيات وممزوجة بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال القلوب، لكن فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات، وقد شن عليها ابو الفرج بن الجوزي ثم ابن الصلاح في ذلك تشنيعا كثيرا، وأراد المازري أن يحرك كتابه إحياء علام الدين، وكذلك غيره من المغاربة، فقالوا هذا إحياء علوم دينه، وأما ديننا فإحياء علومه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حال مثل هذين الرجلين وأشباههم من أهل طبقتهم مع تبحرهم في فنون عديدة، فما بالك بمن يتصدى للكلام في فن الحديث ويشتغل بإدخاله في مؤلفاته ودون أولئك بمراحل لا تحصى. وهكذا تجد كثيرا من أئمة التفسير الذين لم يكن لهم كثير اشتغال بعلم السنة، كالزمخشري الضال محمود بن عمر، يعني له عناية بالعربية والناس يأخذون من تفسيره في باب العربية، لكن في باب العقيدة مهلهل، وفي باب الحديث ما عنده علم. والفخر الرازي محمد بن عمر بن حسين بن الحسن الملقب بفخر الدين، قال الذهبي: وقد بدت منه في توالفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، يعني حتى السحر، موجود في كتبه، وهو القائل: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. السبب أنه ما سلك هدي السلف، وإلا سيجمع قال الله وقال رسوله. قال: وغالب من جاء بعدهم فإنهم يوردون في تفاسيرهم الموضوعات التي لا يشك من له أدنى اشتغال بعلم الحديث في كونها موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك المفسر قد أدخله في تفسيره واستدل به على ما يقصده من تفسير كتاب الله سبحانه. وهكذا أئمة أصول الفقه، فإن أكثر من يشتغل الناس في هذا الزمن بمؤلفاتهم لا يعرفون فن الحديث ولا يميزون شيئا منه، بل يذكرون في مؤلفاتهم الموضوعات ويبنون عليها القناطر. وبهذه الأسباب تلاعب الناس بهذا الفن الشريف وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح كذب، فصار من له تمييز يقضي من صنيعهم العجب إذا وقف على مؤلفاتهم. الذهبي لما وقف على كتاب المستدرك للحاكم، مع أن الحاكم من أئمة الحديث، لكن في هذا الكتاب غلط غلطا كثيرا. قال: كنت أظن أنه لا يجرأ أن يضع حديث الطير في المستدرك، فلما طالعت المستدرك وجدت أن حديث الطير بالنسبة لغيره سماء، مع أنه موضوع، لكن قال وجدت ما هو أسوأ منه. تعلمون الأحاديث الضعيفة والموضوعة تفتن. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأرباب القبور، بأصحاب القبور، خلاص إذا اشتدت عليه الضيقة شل نفسه إلى القبر. يا عيدروس، يا بدوي، يا دسوقي، وهكذا الرافضة: علي خير البشر من أبا فقد كفر. خلاص ما يرضى أن تفضل على علي بن أبي طالب أحدا، لأنك إذا لم تفضله على جميع البشر أنت كافر. عندهم أن آدم أهبط من الجنة بسبب تمنيه أن يكون في منزلة علي بن أبي طالب، إلى غير ذلك من البواطن. ومع ذلك لا يشعرون بما هم فيه من الخطأ والخطل والزلل، وهم الموقعون لأنفسهم في هذه الورطة بعدم رجوعهم في هذا الفن بخصوصه إلى أهله المشتغلين به، كما يرجعون إلى أهل سائر الفنون عند احتياجهم إلى مسألة من مسائله. ولست أظن سبب تخصيصهم لهذا الفن الشريف الجليل بعدم الرجوع إلى أهل دون غيره إلا ما اتخذه الشيطان في تزيين مثل ذلك لهم من المحال في الدين مكر، وإثبات الأحكام الشرعية بالأكاذيب المختلقة، وإقفال كثير من مهمات الدين لعدم علم المتكلمين في الفقه بأدلتها. لا تذهب بعيد، أنت لو تتأمل الآن جماعة التبليغ عندهم أصحاب علم الحديث مثل البرك، والبركة وإن احتاج الناس إليها ماءها متغير وطعمها متغير ولونها متغير ورائحتها ربما تتغير لكثرة ركودها، ويصفون أنفسهم بأنهم كالنهر الجاري الذي تصل مياهه إلى غير ذلك. أي نهر، أي نهر، والعين ناضبة ما فيها ماء. انظر إذا فيه نهر عينه ناضبة تجد فيه العجائب، ماء قليل يخرج في أطرافه ما تستطيع تشرب منه ولا تتوضأ منه ولا تنظر إليه، ربما في هذا العشب وهذا الأصفرار ويتجمع حوله الكبريت وبعض الأشياء تخلي الإنسان يزهد فيه. أهل السنة هم النهر وهم البحر وهم البئر، والله أهل السنة. قال أخونا أبو ياسر قائد الوادعي، قال واحد في الحرم: أنتم مثل يعني واحد معه دكان ويأتي عنده المشتري يجده مغلق يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الربوع ويوم الخميس، ما تفتحوا إلا يوم الجمعة. قال له: أنتم مثل واحد فاتح للدكان حقه طول الأسبوع لكن ما فيه بضاعة. يأتي يقول له: هات لي كذا، قال: ما عندي. هات لي كذا، قال: ما عندي. ونحن نجمع بضاعة على يوم الجمعة ويأتي ما أراد وجده عندنا. شاهد أن الناس ظلموا أهل الحديث والله، وإلا لو عرفوا مقدار أهل الحديث، يا ليتنا لو قدرنا أن نعرفهم مقدارهم عندنا، أو لو دروه هم لهم ريحان ما من جهل وفرط غنى، وعندنا المتعبان العلم والعدم، لكن هذا التعب يزول، والله يزول. قال شيخنا مقبل رحمه الله: أكون مريض لا أستطيع الحركة، فإذا قمت على الكرسي وقلت قال الإمام البخاري، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، قال يزول ما في بدني. وهكذا ضرب عدة، قد جاء عنه عدة روايات، تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا. أنت بما عندك ونحن بما عندنا، فالحمد لله نحن بما عندنا قد رضينا، رضينا قسمة الجبار فينا، والله رضينا قسمة الجبار. اللهم له الحمد على أن خلقنا وهدانا واصطفانا أن نكون من أهل الحديث. يا أخي والله لو كنت من أهل الرأي تترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انظر ما سطره ابن أبي شيبة على أبي حنيفة في آخر مصنفه، يعني يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هائط كذا كذا، يقول أبو حنيفة إن كان صلى هكذا فصلاته باطلة. يعني هذا كلام يقوله عاقل؟ كان صلى هكذا فصلاته باطلة؟ صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو دين وشرع صلاته صحيحة، ولما نسي أتى بالصلاة وسجد للسهو. وهكذا يأتي إلى حديث المصراح فليردها وليرد معها صاع من تمر، يقول هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، كيف يردها يرد صاع من تمر؟ هذا لجهله. وإلا فإن الذي اشترى البقرة قد حلبها وربما شرب من لبنها، وأيضا عند أن يردها لصاحبه يرد معها صاع من تمر، من باب يعني رد المعروف والتلطف به والإحسان إليه. فهكذا بارك الله فيكم، فأحمد الله أنه جعلك من أهل الحديث. لو جعلك من عباد القبور، أنك ذا الحين تلعق أتربة الموتى، يوم العيد عندك لما تحصل كيلو تراب، كيلو تراب قد يجمعه من قبر عبد الله غريب، ولا قبر أحمد بن المهاجر، ولا قبر حنظل وحنظلة، ولا قبر هود، ولا قبر صالح. أقول لك ما أدرينا معهم بناء في عرض جبل، في حضرموت بناء في عرض جبل غير هود، دعك من هود، هود قد انتهينا منه، لكن معهم قبر بناء بيت كبير ومبلط وبدرجة مسمت وغرفة كبيرة مجصصة والرجال فوق، إذا قالوا رجال الله أعلم، يعني طوله أظن 60 متر مغطى باللحاف الأخضر، قالوا هذا صالح. ما أدرانا إن صالح، أصلا قرى صالح في شمال جزيرة، وهم جعلوا في حضرموت. حتى 70 من أهل بدر قبروهم في تريم، 70 من أهل بدر، أهل بدر هم 313، قد علم أماكن دفنهم والجماعة خلاهم في تريم. حتى عندهم مكان يقول لك هذا مكان خيلة، يعني الخيلة خرجت من هذا الجانب، عجائب. ويصدقوا، يصدقوا لو قالوا لهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا مع أنه معلوم أنه في المدينة، يصدقوا. العمر عندهم سهلة، المريد والحبيب إذا قال شيء لا يختلف في كلامه. قال له يا حبيب أريد مومياء سخنة، قام عمل له شيء من الغائط في كأس وقال له كل، فأكل. قال واحد له أكلت؟ قال أكلت وأنا أعتقدها مومياء سخنة. لا تتعجب، احمد الله أنه جعلك من أهل السنة، لك عقل تميز به بين الصحيح والضعيف، بين المقبول والمردود، بين الفاسد والصالح. لكن ما يعرف قيمة هذا الكلام إلا من هو معافى. أما المبتلى الآن، ذهب انصح واحد يخزن، أخي ما لك داعي في القات، هذا يضر هذا، يقول أنت كيف تعيش، كيف تعيش وأنت ما تخزن، أنتم مالكم تشددوا وأنتم هذا الكلام. اذهب إلى صاحب الدخان، يا أخي اترك هذه الولعة ما فيها خير، سبب لأمراض القلب والسرطان. قال والله ما أرتاح إلا لما أشرب حبة دخان. فهؤلاء في شأن الدنيا، ما بالك في شأن الآخرة؟